بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل ما تروح التراويح افهم الجزء الرابع عشر. الجزء الرابع عشر متكون من سورتين، سورة الحجر وسورة النحل. سورة الحجر سورة احفظ الله يحفظك، وسورة النحل سورة النعم. ولو ربطنا ما بين السورتين نلاقي السورة الأولى بتقول لنا احفظ أمر الله تبارك وتعالى يحفظ الله أمرك، وتيجي السورة الثانية تقول يحفظ الله أمرك بأن يغدق عليك بالنعم. فالقانون الإلهي النعم إذا شكرت قرت وإذا كفرت فرت. سورة الحجر سميت بسورة الحفظ لأن فيها قول الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وفيها قول الله تبارك وتعالى ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم. السورة تسمى بسورة الحجر نسبة إلى ديار ثمود، وثمود قوم صالح الذين كانوا يظنون أن صناعتهم لبيوتهم في الجبال أن ذلك يحفظهم من أمر الله تبارك وتعالى. والسورة بتقول لا عاصم من أمر الله إلا من رحم، والسورة بتقول وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. ده المعنى اللي السورة بتقول لنا عليه، اللي ينبغي أن تتحفظوا بحفظ الله تبارك وتعالى بأن تشكروا نعمة الله عز وجل، مش إنكم تتلهوا بهذه النعم. عشان كده من الأول قالت لنا ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. وكشأن الصور المكية بتدندن حول القضايا الرئيسية، قضية التوحيد بطبيعة الحال وقضية الإيمان باليوم الآخر. فبعد ما تعدد لينا الصورة في بدايتها نعم ربنا سبحانه وتعالى وما سخر الله عز وجل في الآفاق من النعم ومن الآلاء والآيات لتكون سبيلا للهداية، نلاقي الإنسان للأسف الشديد لا يفهم هذا الدرس ولا يعلم أن ما خلق لكي يقيم هذا القانون الإلهي، وهو أن لا يغتر بنعم الله تبارك وتعالى وإنما عليه أن يتخذها سبيلا للإيمان بالله جل وعلا. السورة هتقول لنا الناس قسمين، ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. في ناس بتطلب التقدم وفي ناس بتطلب التأخر للأسف الشديد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله في النار، وفي لفظ لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله في النار. وتقول لنا اعرف أصلك يا ابن آدم، خلقت من صلصال من حمأ، من حمأ مسنون من طين يابس أسود متغير الرائحة. عشان كده الإنسان مننا لما يموت بيتخلص منه سريعا ويدفن لأنه رائحته تتغير. اعرف أصلك يا ابن آدم حتى لا تشمخ بأنفك وحتى لا تكون قرين الشيطان الذي قال عنك لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. وتقول لنا ارتبطوا باليوم الآخر، عليكم أن تتعلقوا بالدار الآخرة لأنه التعلق بالدار الآخرة هي هتبقى الوقاية، وهتيجي رسائل خاتمة الصورة في هذا المعنى. وتقول لنا حتى تنجو من كيد الشيطان عليكم أن تحققوا معنى الإخلاص إلا عبادك منهم المخلصين. وتقول نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. المغفرة والرحمة اللي احنا بنسأل الله عز وجل أن يمن علينا في هذا الشهر الفضيل بأن يرزقنا إياها، أن يغفر لنا وأن يرحمنا. لكن زي ما قلنا رمضان سلاح ذو حدين، فبعد من أدرك رمضان فلم يغفر له فيه، رغم أنف من أدرك رمضان فلم يغفر له فيه، من أدرك رمضان فلم يغفر له فيه فمات، دخل النار فأبعده الله عشان كده، وأن عذابي هو العذاب الأليم. وبعدين تأتي بقصة الملائكة ضيف إبراهيم، وكيف أنهم بشروه بالغلام العليم، وفي نفس الوقت ذكروا له ما سوف ينزل بآل لوط من العقاب، لأنهم لم يحققوا القانون، لم يحفظوا أمر الله فلم يحفظهم الله. وتأتي بعد ذلك بقصة قوم شعيب أصحاب الأيكة، ثم تأتي بأصحاب الحجر قوم ثمود الذين كذبوا المرسلين، كذبوا نبي الله صالح، وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين، لم يتخذوا هذه الآيات لتكون سبيلا لهم للإيمان، وإنما تبطروا. لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، لا عاصم من أمر الله إلا من رحم. كانوا يظنون أن صناعتهم لهذه البيوت في الجبال تحفظهم من أمر الله، فأخذتهم الصيحة مصبحين، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. وتقول لنا الصورة معنى مهم قوي واختبار دقيق للإيمان الفعلي. هل أنت مؤمن باليوم الآخر بجد؟ الإيمان باليوم الآخر شيء محوري ومفصلي في حياتك. لو عايز تعرف بجد، ولو عايز تعرفي بجد أنت محقق المعنى ده ولا لا، اسمع هذه الآية: وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. وإن الساعة لآتية، خدوا بالكم عشان السورة اللي جاية أولها أتى أمر الله فلا تستعجلوه. وإن الساعة لآتية أتى أمر الله، العلامة ان انت فعلا مؤمن باليوم الاخر، فاصفح الصفحة الجميل. ان ربك هو الخلاق العليم، ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم. سبحان الله، مش اول الصورة ذرهم يأكلوا ويتمتعوا. طيب كيف نتخلص من حب الدنيا اللي بيستحكم في القلوب؟ ما هو ده بقى ثمرة الإيمان باليوم الآخر. لو فعلا وإن الساعة لآتية يبقى لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به. طب إزاي نوصل إلى إنه الذكر الدار يبقى في القلوب؟ إزاي نعالج قلوبنا؟ وحناخدها بعدين في سورة قاف، عشان قلوبنا اللي احنا قاعدين بنشتكي مر الشكوى مش لاقيينها طول رمضان، وبقالنا 13 ليلة شغالين ولسه مش لاقي قلبي. عشان تعرف ازاي قلبك يشتغل، قلبك بيشتغل بحاجتين: بالقرآن اللي المفترض دلوقتي هو القلب بيتعرض كل ليلة على هذا القرآن، نزل به الروح الأمين على قلبك. والأمر الثاني ذكر الدار، سورة قاف هتقول لنا الكلام ده: قاف قلب، قاف قيامة، قاف هتبقى قرآن. هنا هتقول لنا سورة الحجر: ولقد آتيناك سابعا من المثاني والقرآن العظيم. يبقى القرآن وذكر الدار، ساعتها لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين. إمتى الواحد يقول أنا؟ أنت تقول أنا المؤمن، أنا المسلم، أنا المسلمة. أنت تقول أنا لما تكون بالله ولله، سلمنا أن تقول إني أنا لما كنت بنا ولنا. وفي النهاية تعالج لنا الصورة مرض ضيق الصدر. إيه ده، هو الواحد ممكن ويكون مع الإيمان يجيله ضيق صدر؟ أيوة طبعا، النبي صلى الله عليه وسلم ضاق صدره بما يسمع وبما يقال. والنهاردة احنا في زمن فتن شديدة جدا، فلا يضيق صدرك بما يحدث في الواقع من فتن ومن أمور مزلزلة ومن تغيرات وانتكاسات ومن كلام أنزل الله به من سلطان، لا يضيق صدرك. طب وكيف أعالج ذلك لو ضاق صدري؟ عليك بثلاث حاجات. قالت الآيات: فسبح بحمد ربك، سبح ربنا كتير، احمد ربنا كتير. اتنين: كن من الساجدين، اسجد لله، اعني على نفسك بكثرة السجود. تلاتة: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اثبت على طاعتك، اثبت على دينك، اثبت على التزامك حتى يأتيك أمر الله تبارك وتعالى. سورة الحجر، احفظ الله يحفظك. تيجي بعدها سورة النحل اللي هي سورة النعم. سورة النعم لأن أكتر سورة في القرآن فيها كلمة نعمة وفيها كلمة أنعم، وهتبقى بدايتها كذلك وخاتمتها كذلك. في بدايتها وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وفي خواتمها إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. ابتدت بداية قوية جدا ماشية مع خواتيم سورة الحجر اللي قالت وإن الساعة لآتية، فتيجي أول سورة النحل أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. وتقول لنا إن أعظم نعمة ربنا أنعم بها على العباد هي نعمة الهداية، نعمة الوحي، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء. وسبحان الله زي سورة الرحمن ما قالت الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، ابتدى بهدايته ثم خلقه. كذلك سورة النحل قالت كده ينزل الملائكة بالروح من أمره، بعدها خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون، خلق الإنسان وسخر لهذا الإنسان أسباب معاشه وسخر له المخلوقات. فنلاقي والأنعام خلقها لكم ولكم فيها جمال، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر هو الذي أنزل من السماء ماء. تعدد لينا كيف أن الله سخر هذا الكون لخدمة الإنسان حتى يقيم هذا الإنسان التكليف الإلهي فيقيم عبادة ربه سبحانه وتعالى. وتقول لنا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها زي سورة إبراهيم بالضبط، لكن في سورة إبراهيم قال إن الإنسان لظلوم كفار، وهنا قال إن الله لغفور رحيم، ومشي جدا جدا مع مقصود السورة. مش كانت مقصود سورة إبراهيم كانت بتقول كيف يخرج الناس من ظلمات الظلم إلى نور التوحيد، لسه واخدينها في اللقاء الماضي. هي كذلك سورة النحل، سورة النحل بتتكلم في النعم، فلأن مقصود سورة إبراهيم ذكر الظلم جاءت معها قول الله إن الإنسان لظلوم، ولأن سورة النحل بتتكلم عن نعم الله تبارك وتعالى وبتعرفنا بربنا سبحانه وتعالى من خلال نعمه علينا، قالت إن الله لغفور رحيم. ولما تحطوا الآيتين جنب بعض تلاقوا ظلمنا ربنا قبله بغفرانه، وكفرنا ربنا قبله برحمته. أما يستحي الإنسان حينما يأتي على هذه المعاني وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم، وتظهر لنا الآيات أن الذين يتنكبون الطريق هم الذين للأسف الشديد يتكبروا بالنعم. المفروض إن النعم دي تبقى سبيلهم لشكر ربنا سبحانه وتعالى. النعم إذا شكرت قرت استقرت وإذا كفرت فرت، لكن للأسف الشديد بيتكبروا بهذه النعم، يتكبر بماله، يتكبر بعقله وذكائه، يتكبر بوجهته الاجتماعية، تتكبر بجمالها، على إن دي نعم المفروض إنها تشكرها والمفروض إنه يشكرها. لذلك السورة هتأتي فيها كلمات شديدة جدا في حال المستكبرين. السورة دي اللي فيها إنه لا يحب المستكبرين، وكفاية إن ربنا ما بيحبهمش. وتقول لنا فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون، وتختم الآيات في الربع الأول بقول الله تبارك وتعالى فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلا بئس مثوى المتكبرين. في مقابل ده بقى أهل التقوى الذين يعرفون أمر الله عز وجل وشكروا نعمة الله عز وجل، فالله جل وعلا ينعم عليهم بخير شيء يمن به سبحانه وتعالى على عباده، جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. وبعد ما تذكر لنا هذه المعاني ترجع تقول لنا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا هو المنهج، هذا هو الذي يحقق شكر النعمة. لكن من الناس من تنكب الطريق فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ومن الناس من فهم الدرس والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وترجع تاني الصورة تقول لنا ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. دول اللي عرفوا المعنى وهم دول اللي فهموا ان هذه النعم سلاح ذو حدين، فإذا شكرت قرت وإذا كفرت فرت. ثم تعود الصورة لتحدثنا عن ان كل شيء من ما نحن فيه من نعم الله تبارك وتعالى فمرده إلى الله، وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. افتكروا أن أنتم بترجعوا له إمتى؟ حتى يستحل ابن آدم أن يكون الله عز وجل هو الذي أنعم عليه ومن عليه كل هذه المنن ثم هو يستخدم هذه النعم في كفره وفي إعراضه ويتكبر بها عن طريق الله عز وجل. وتحدثنا عن نعم الله عز وجل فتقول والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. وفي هذه الآيات تأتي الآيات المحورية اللي فيها قول الله تبارك وتعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات. استمت سورة النحل علشان النحل مثال للأمة الشاكرة، أمرت فأذعنت وأطاعت، ربنا قال لها اتخذي من الجبال بيوتا فاتخذت، من الشجر كلي من كل الثمرات أكلت، اسلكي سبل ربك ذللا سلكت، لذلك أخرج الله من بطونها العسل، أخرج من بطونها شفاء للناس. يطلع أحسن ما فيك لو أنت شاكر لنعمة ربنا سبحانه وتعالى. إنما العكس تماما، لو الإنسان ده يكفر بنعم الله عز وجل فهذا دليل على خبثه وعلى خبث طويته. وتحدثنا عن نعم الله تبارك وتعالى علينا في ما هيأ لنا من الأزواج وما هيأ لنا سبحانه وتعالى من النعم الاجتماعية، وتقول لنا أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. ثم تضرب لنا الأمثال وتقول لنا ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون. ربنا بيضرب المثل للرد على المشركين، عبد مملوك عاجز عن التصرف ليس له ما ينفقه وحرا أعطيناه من لدنا مالا حلالا يتصرف فيه بما شاء فهو يبذل منه في الخفاء وفي الجهر ما يشاء. ده عندكم يا بشر بيستوي ولا لا يستوي هذا وذاك؟ فكيف تسوون بين الله المالك المتصرف في ملكه وبين هذه المعبودات من دون الله التي لا تملك من شأنها شيئا؟ فتضرب لنا هذه الأمثال وتعود لتذكرنا بنعمة الله عز وجل وتقول لنا ألم يروا إلى الطير مسخرات، وتقول لنا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، والله جعل لكم، وتبتدي بلفظ الجلالة كل مرة عشان تقول يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون والعياذ بالله تعالى. ثم تختم السورة بمعنى، واحنا عايزين نقف على الايات دي يا جماعة علشان رمضان، ايات ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. خدوا بالكم، ربنا بيأمر بالعدل والاحسان، ومن هذا ايتاء ذي القربى وينهانا عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن والمنكر والبغي. شوفوا بقى الايات بتقول ايه، واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم. عهدك مع ربنا رمضان اللي فات، عهدك مع ربنا من اول رمضان، هل وفيت العهد؟ ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. وبعد ما تاخد العهد مع ربنا احذر ان تنقض عهدك مع الله. ثم تقول إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، مش بعد ما ربنا أشرب القلوب معاني القرآن، مش بعد الصيام والقيام وتلاوة القرآن، مش بعد عز الطاعة ترجع تاني لذل المعصية فتنقض ما قد غزلته طول الأيام دي. إياك يا عبد الله أن تنقض غزلك من بعد قوة أنكاثا، تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة، وتقول لنا ما عندكم ينفد وما عند الله باق، النعيم الحقيقي ما عند الله عز وجل، فلا تغتر بأي شيء دون ذلك، وتقول لنا عليك أن تستمسك بالقرآن، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم اللي ينكب بك الطريق، وتقول لنا كذلك من المعاني الرقراقة جدا اللي جاءت بها الصورة، ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم، إن ربك من بعدها لغفور رحيم. الموضوع محتاج شغل، محتاج أن تهجر المعصية، أن تجاهد في الله عز وجل، أن تصبر وتصابر لتنال مغفرة الله. اوعى تكون البنزين دلوقتي شطب وبدأت من دلوقتي تتلفت وبدأت تقول الطاقة نفدت وبقى لنا 13 يوم والله أعلم بقى الأحوال هتكمل إزاي. عادة في التوقيت ده بيحصل حالة من الفطور، عشان كده محتاجين
نشحن نجدد إيمانياتنا من تاني
ونقرأ للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا. المحتاج الموضوع مننا مهاجرة لكل شيء يباعدنا عن الله عز وجل، مجاهدة في الله حق جهاده، ودخلين على زمان عظيم، زمان السباق الحقيقي في السنة كلها في العشر الأواخر، وده محتاج مننا من دلوقتي شحن خلال هذا الأسبوع علشان نقدر على العشر الأواخر نجيب آخر ما عندنا، شد المئزر وأيقظ أهله. فمحتاجة مننا مجاهدة عظيمة جدا، عشان كده محتاجين نشحن وما نفصلش في هذا الزمان حتى تتحقق لنا مغفرة الله عز وجل ورحمته. وتيجي خواتيم الصورة بمعاني ما أهمها لما تقول لنا بقى إن من أعظم مقامات الإيمان زي ما ابن القيم بيقول في أول مدارج السالكين، أعظم مقامات الإيمان الشكر. عشان كده لما ربنا سبحانه وتعالى وصف سيدنا إبراهيم بإنه الأمة الذي جمع كل معاني الخير لما كان شاكرا لأنعم الله عز وجل، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وعلينا أن نتبع ملة إبراهيم، وأن نتبع من ملة إبراهيم شكر لنعم الله عز وجل، كان مع كل نعمة يستحدث لها شكرا شاكرا لأنعمه. وتعطينا منهج المؤمن في هذه الدنيا، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وزي ما اتختمت لينا سورة الحجر بمعنى كيف نكون من أهل الله تبارك وتعالى الذين لا تضيق صدورهم بتسبيحهم وتحميدهم وبسجودهم، تأتي صورة النحل لتقول واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما يمكرون، عشان نوصل بقى للثمرة اللي احنا قاعدين طول رمضان نسأل ربنا إياها، إن الله مع الذين اتقوا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، والذين هم محسنون اللهم بلغنا الإحسان، فنعبدك كأننا نراك، واجعلنا من عبادك المتقين المحسنين. هذا لا يكون إلا إذا حققت اللي معنى اللي كان في الجزء كله، احفظ الله يحفظك، واشكر نعمة الله عز وجل، فالنعم إذا شكرت قرت وإذا كفرت فرت. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الشكر وأهل الإحسان، إنه بالإجابة جدير. نعم المولى ونعم النصير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.